بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أنتم أينما كنتم في أنحاء وأرجاء هذا العالم، وأهلا وسهلا بكم في هذه الأكاديمية المباركة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، استكمالا لدروسنا في هذا الفقه المبارك وهذا المتن المبارك مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نرحب بكم جميعا ونرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله. حيا الله أخوة المشاهدين.
أيها الأخوة المشاهدون، لاتصالاتكم ومشاركاتكم الأرقام سوف تخرج لكم تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية. نرجو منكم أيها الأخوة المشاهدون المشاركة والاتصالات في ذلك، فأهلا وسهلا بكم جميعا، وأهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
نجيب يا شيخ، أو نبدأ في الدرس ثم نجيب على الأسئلة، أسئلة المراجعة التي بالأمس.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في درس الأمس قد بدأنا بأحكام ومسائل الوقف، وقد وصلنا إلى شروط صحة الوقف. ما أدري، هل نبدأ بمراجعة الدرس السابق؟
نبدأ المراجعة ثم نبدأ
الدرس. نعم، آخر الدرس لأسئلة الإخوة.
طيب، نبدأ في المراجعة. نعم. أسئلة مراجعة في الدرس الماضي أو بالأمس: ما أول وقف في الإسلام؟ السؤال الثاني: بما ينعقد الوقف؟ هذان هما السؤالان. نستعرض الأجوبة يا شيخ.
نعم.
الأخت غزلان من المغرب قالت: أول وقف في الإسلام هو وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن عبد الله بن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لا أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث. هذه هي الإجابة
فقط.
نعم. هذه هي إجابتها.
نعم، لكن هناك قول آخر في أول وقف.
نستعرض الأجوبة الأخرى.
نعم، شوف إذا كان في أجوبة الإجابات أكمل.
طيب، هذه أم أيوب من المغرب تقول: الوقف في الإسلام هو من أجل أعمال الإحسان، وكان الإسلام سبق لهذا العمل العظيم الذي يثمر نفعه ما موجود وما من أحد، وكانت عليه
أول وقف الإسلام.
لكن هذا أول وقف لا، ليست إجابة. قالت الأخت أم عبد الرحمن عماد من مصر: أول من وقف في الإسلام هو عمر الخطاب، ووقف أرضا يقال لها ثمغ.
طيب، وغيره
فقط هذه الإجابة.
طيب، ذكرنا أكثر من قول في المسألة. نعم.
تذكرها يا شيخ حتى أن
نعم، هو ربما مشهور أنه وقف عمر رضي الله عنه، وقيل أنه أرض مخيريق، وقيل أن أول وقف وقف مخيريق. وقف مخيريق.
نعم
نعم.
نستعرض الأجوبة الأخرى. أم عبد الرحمن من مصر أجابت على السؤال الثاني، نجيب عليها يا شيخ.
نعم.
ينعقد الوقف بالقول أو الفعل، والقول عم أو القول صريحا كلفظي أوقفت أو حبست أو سبلت، والكناية كقول أبت أو حرمت أو تصدقت، والفعل كبناء مسجد أو السقاية أو المقبرة.
نعم،
هذه إجابة صحيحة.
صحيح، إجابة صحيحة. نعم.
رايحين من مصر كذلك أجابت على السؤالين يا شيخ. طلحة من السعودية أجاب كذلك. أم محمد الظن وبالقاسم من الجزائر، أم محمد الظن من مصر، كذلك أم ياسر من السعودية، كذلك خلود من السعودية، وأسماء من الإمارات، كذلك مريم من السعودية، كذلك رياحين من مصر، كذلك فاطمة صالح من السعودية، كذلك نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، عبد الرحيم المغراوي من المغرب، كذلك معنا خديجة أو خديجة من المغرب، كذلك معنا شموخ من مصر. كل هؤلاء أجابوا يا شيخ، فجزاهم الله خيرا.
نشكر الأخوة والأخوات جميعا على هذه الإجابات. كان السؤال الأول عن أول وقف في الإسلام، نحن ذكرنا في هذا، قلنا إذا كان يشمل المساجد فمسجد قباء، لكن نحن قصدنا أول وقف في الإسلام من غير المساجد، وذكرنا قولين في المسألة، قيل إنه وقف عمر وقيل وقف مخيريق. أما بالنسبة بمن عقد الوقف، الوقف له صيغتان، قولية وفعلية، والقولية تنقسم إلى صريح وكناية. فالصريح: حبست ووقفت وسبلت، والكناية: تصدقت وأبدت وحرمت. وأما الفعل فبأن فأي فعل يدل على الوقف كأن يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه أو يسور مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها ونحو ذلك. طيب نعود بعد ذلك إلى درسنا، وكنا قد وصلنا إلى شروط صحة الوقف. شروط صحة الوقف نريد أن نربط هذه الشروط بعبارة المؤلف رحمه الله. عرف المؤلف الوقف قال وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها. الشرط الأول من شروط صحة الوقف أن يكون الواقف جائز التصرف، وذلك بأن يكون حرا مكلفا رشيدا، هذا لا بد منه، فلا يصح الوقف من الصغير ولا من السفيه ولا من المجنون. الشرط الثاني أشار إليه المؤلف في قوله في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها، فيكون الشرط الثاني أن يكون موقوف عليه مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه، وذلك كالعقار والأثاث وكالمصحف وكتب العلم ونحو ذلك. أما ما لا يبقى الانتفاع به، أما ما لا يبقى بعد الانتفاع به كالمطعومات والمشروبات ونحوها فهذه لا يصح وقفها، هذه لا يصح وقفها، وإنما يتصدق بها. فلا يصح مثلا أن يقول الإنسان وقفت هذا التمر، وإنما يتصدق به. الدراهم، هل يصح وقف الدراهم أم لا؟ الدراهم هل هي مما ينتفع بها مع بقاء عينها؟
لا.
نعم،
إذا كانت الفلوس المعاصرة
نعم الأوراق النقدية،
الأوراق النقدية فلا ليس لها ثمرة يا شيخ في المستقبل.
كيف؟
ما تنتهي،
يعني لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها.
لا.
نعم، وقف الدراهم اختلف فيه العلماء، فالجمهور على أنه لا يصح وقفه، ذهب الجمهور إلى عدم صحة وقف الدراهم لأنه لا ينتفع بها مع بقاء عينها. ولكن وهذا هو مشهور مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه يصح وقف الدراهم، وهو مشهور مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة، اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يصح وقف الدراهم، وهذا هو القول الراجح والله أعلم، لأن تحبيس الأصل يكفي فيه معناه، والدراهم لا تتعين بالتعيين، دراهم لا تتعين بالتعيين، قيمتها باقية وذاتها غير مقصودة، ولذلك يمكن للإنسان أن يوقف مبلغا من المال على لإقراض المحتاجين، لإقراض المحتاجين فينتفع به عدد كبير من الناس. يعني مثلا إنسان قال هذه 50,000 ريال أوقفتها لإقراض المحتاجين، يأخذ هذا يقترضها ثم يردها ثم يأخذ الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا، أليس هذا وقفا؟ هذا وقف. ولذلك يمكن أن تؤسس جمعيات لإقراض المحتاجين بهذه الطريقة، يمكن أن تؤسس جمعيات ومؤسسات لإقراض المحتاجين، ويمكن أن يجعل في المؤسسات الخيرية فرع لإقراض المحتاجين عن طريق وقف الدراهم، يقولون هذا المبلغ نوقفه لإقراض المحتاجين. يعني الإنسان يأتي محتاجا لكن يقولون ما عندنا مجال نعطيك هذا المبلغ تبرعا أو صدقة، نريد أن ينتفع به أكبر عدد من الناس، فنحن نقرضك هذا المبلغ على أن ترده علينا، فإذا رده نقرضه محتاجا آخر، فإذا رده نقرضه محتاجا آخر وهكذا. فإذا هذا هو القول الصحيح في المسألة، أنه يصح وقف الدراهم، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وكما ذكرت يمكن أن يستفاد منه في إقراض المحتاجين وفي تأسيس وإنشاء جمعيات لإقراض المحتاجين. قال المؤلف رحمه الله ولا يصح إلا على بر أو معروف. أشار المؤلف إلى الشرط الثالث من شروط صحة الوقف، وهو أن يكون على جهة بر، أن يكون الوقف على جهة بر، وذلك كالمساجد، وأن يكون مثلا على الفقراء والمساكين ونحو ذلك، لأن المقصود من الوقف الأصل التقرب إلى الله عز وجل، فلا يصح الوقف على غير جهة بر. لا يصح مثلا الوقف على القبور وعلى الأضرحة تنويرها وتبخيرها، لا يصح الوقف على ما كان معصية لله عز وجل، فلا بد إذا أن يكون على جهة بر، فهذا شرط لصحة الوقف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمر رضي الله عنه في قصة وقفه لأرضه التي بخيبر، وهذه تكلمنا عنها بالأمس. ما روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله، أني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه، قال: فما تأمرني فيه؟ قال: يا شيخ، تحبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل والضيف، لا جنى على من يوليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. هذا هو وقف عمر، وهو أول وقف في الإسلام، وهو أول وقف في الإسلام. الشرط الرابع، قبل أن ننتقل الشرط الرابع، في قول عمر غير متمول فيه، غير متمول المعنى غير متخذ مالا، غير متخذ مالا أي يعني ملكا، والمراد أنه لا يتملك منها شيئا، لا يتملك من هذا الوقف شيئا، لأنه لا يملك. وقف عمر ماذا يسمى؟ ما اسمه؟ مر معنا بالأمس
ثمغ.
نعم، ثمغ في الثاء والميم والغين. الشرط الرابع وهو خاص بما إذا كان الوقف على معين، يشترط أن يكون المعين يملك ملكا ثابتا، يملك ملكا ثابتا، فلا يصح الوقف على من لا يملك، كأن يكون وقف على ميت مثلا، لأن الميت هذا لا يملك. وفرق بين قولنا أنه يوقف على هذا الميت أو يوقف على جهة بر يكون ثوابها للميت، هذا لا بأس به، مثلا يجعل وقفا لوالديه لا بأس، وقفا لأحد أقاربه وقفا لا بأس، يجعل ثوابه للميت لا بأس، لكن يكون الوقف نفسه على الميت هذا فالميت لا يملك. ولهذا قال الفقهاء: لا صح الوقف على من لا يملك، الميت والحيوان ونحو ذلك. المؤلف بعد ذلك قال: ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه، وهذه تكلمنا عنها، تكلمنا عنها فيما سبق، مثل أن يبني مسجدا ويأذن الناس بالصلاة فيه، أو سقاية ويشرعها للناس. الشرط الخامس قال: أن يكون الوقف ناجزا فلا يصح. نعم، أن يكون الوقف ناجزا فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق إلا إذا علقه على موته، وهذا الشرط اشترطه جمهور الفقهاء، لكن لو علقه على موته فيصح، ويكون حكمه حكم الوصية. فلو قال: إذا مت فبيتي وقف على الفقراء أو المساكين أو على طلاب العلم أو للدعوة إلى الله عز وجل أو نحو ذلك، فيكون حكمه حكم الوصية. إذا نستفيد من هذا إلى أن الوقف إذا كان معلقا بالموت فإن حكمه حكم الوصية. وذهب بعض العلماء إلى أنه يصح الوقف مع التعليق مطلقا، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو لعله الأقرب والله أعلم، لأنه لا دليل يدل على منع التعليق في الوقف. يقول مثلا: إن شفى الله تعالى مريضي فبيتي وقف مثلا، أو هذا الشيء وقف للفقراء والمساكين، فما المانع من هذا؟ يصح، على قول الراجح أنه يصح ويكون معلقا بشرطه، فإن شفاه الله تعالى فيكون بيته وقف، وهذا هو مذهب المالكية. فالجمهور إذن يمنعون من الوقف المعلق، إلا إذا كان معلقا بالموت فيكون حكم حكم الوصية، والمالكية يرون صحة الوقف المعلق، صحة الوقف المعلق، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعل هذا هو الأقرب الله أعلم، أنه يصح الوقف المعلق. هذه إذن هي شروط صحة الوقف. نعود بعد ذلك إلى عبارة المؤلف. قال المؤلف: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. إذا تعطلت منافعه بالكلية فإنه يجوز بيعه، واستدل الفقهاء لذلك بما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال قد نقب يعني قد سرق, أن بيت المال بالكوفة قد نقب, فكتب عمر أن انقل المسجد الذي بالتمارين وجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل. قال وكان هذا المشهد من الصحابة فكان كالإجماع, فأمره بنقله من مكانه, فدل ذلك على جواز نقل الوقف عند تعطل منافعه, عند تعطل منافعه يجوز نقل الوقف. فمثلا إنسان وقف بيتا لكن هذا البيت خرب وأصبح غير صالح للسكنة لا ينتفع به بالكلية, فيجوز أن يباع هذا البيت ويجعل ثمنه في بيت آخر ولو أصغر منه, ولو أصغر منه بدل ما يبقى الوقف في هذا البيت الذي قد تعطلت منافعه ينقل إلى بيت آخر ولو كان أصغر منه, ويكون لهذا البيت الجديد يكون له ريع ويحقق المقصود من الوقف. فالقول بجواز بيع الوقف عند تعطل منافعه يتفق مع أصول قواعد الشريعة, لكنه عندما يباع ويشترى به ما يقوم مقامه, يعني إن كان بيتا يشترى به بيت فلا بد أن يكون يعني من جنسه, لا بد أن يكون من جنسه. لكن إذا لم تتعطل منافع الوقف, إذا لم تتعطل منافع الوقف بالكلية ولكن كان في نقله مصلحة, فهل يجوز نقله؟ كان في نقله مصلحة, يعني مثلا عقار في حي من الأحياء يؤجر هذا العقار يؤجر, لكنه لو نقل إلى حي آخر لكان أصلح له تزيد أجرته, فهل يجوز نقله؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين, والقول الصحيح هو أنه يجوز نقله في هذه الحال, يجوز نقله في هذه الحال. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن قيم, واستدلوا لذلك بما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك بيت المقدس, إني نذرت إن فتح الله عليك يعني مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين, يعني نذرت إن فتح الله عليك يعني مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا, فأعاد عليه قال صلها هنا, فعاد عليه قال صلها هنا, فأعاد عليه قال شأنك إذن. فدل هذا على أنه لا بأس أن ينتقل الإنسان في النذر من المفضول إلى ما هو الأفضل, لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى, وهذا الرجل قد نذر نذرا أن يصلي لله تعالى ركعتين في بيت المقدس إن فتح الله عليه مكة, فنقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الأفضل قال صليها هنا يعني في المسجد الحرام, لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل. والوقف شبيه بالنذر, فإذا جاز هذا في النذر جاز في الوقف, فيجوز إذن في الوقف نقله إلى ما هو أصلح منه, يجوز نقله إلى ما هو أصلح منه, لكن لا بد أن يكون ذلك صادرا ممن له الولاية على الوقف من جهة الواقف أو من جهة الحاكم, حتى يعني لا يتصرف الإنسان أو يتعجل في التصرف في نقله ولم تظهر فيه المصلحة الراجحة. قال المؤلف رحمه الله والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للجهاد, يعني هذا الفرس الموقوف في سبيل الله عز وجل إذا أصبح لا يصلح للغزو مثلا لكونه أصبح هزيلا بيع واشتري به ما يصلح للجهاد, يعني يباع ويخذ ثمنه ويصرف فيما هو من جنسه وقد أوقف في سبيل الله فيصرف في الجهاد في سبيل الله. طيب قال والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به. هكذا المسجد إذا لم ينتفع به في مكانه فإنه يباع وينقل إلى مكان آخر، لأن هذا هو الذي يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية. وهكذا أيضا ما في المسجد من الأثاث، من الفرش مثلا، من المصاحف القديمة، أو من الأجهزة التي لا ينتفع بها في هذا المسجد، تنقل إلى مسجد آخر إذا تيسر. إذا لم يمكن نقلها إلى مسجد آخر فإنها تباع ويجعل ثمنها في المسجد، يجعل ثمنها في المسجد. وهذا قد نص عليه الفقهاء. هنا المؤلف ذكر هذا فيما يتعلق بالفرس، قال إن الفرس إذا كان موقوفا في سبيل الله ولم ينتفع به يباع ويشترى به ما يصلح الجهاد. هكذا أيضا نقول في أثاث المسجد، أجهزة، فرش، هكذا المصاحف. المصاحف طبعا تنقل لمسجد آخر، المصاحف لا تباع، تنقل لمسجد آخر لمن ينتفع بها. لكن كلام في الأجهزة مثلا وفي الفرش ومثلا مكبرات الصوت ونحو ذلك التي لا ينتفع بها في هذا المسجد.
ونأخذ عليها قاعدة يا شيخ، إذا توقفت المنفعة مثلا في مكان نقلناها إلى مكان آخر، هل هذا هو صحيح يا شيخ؟
كيف
إذا توقفت منفعتها مثلا في المسجد؟
نعم.
أو توقف منفعها في مكان الجهاد أو غيرها.
نعم.
استطعنا أن ننقل هذه المنفعة إلى مكان آخر يستفيد،
لكن من جنسها.
من جنسها. نعم.
إذا كان مثلا فرس في سبيل في الجهاد ينقل إلى الجهاد، إذا كان في المسجد ينقل المسجد الآخر.
مثلا يباع هذا الفرس واشترى به دروع للجهاد.
نعم.
إلا هذا
نعم.
صحيح.
نعم. نعم. يعني المهم أنه يكون في جنسه.
من جنسه.
يكون في نفس الموضوع الموقف عليه. نعم. وحينئذ نقول أن أثاث المسجد القديم الذي لم يعد ينتفع به إما أن ينقل لمسجد آخر لأناس ينتفعون به إذا تيسر، إذا لم يتيسر فإنه
يباع
ويصرف في مصلحة المسجد، يصرف في مصلحة المسجد. قال المؤلف رحمه الله: ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها إلى شرط الواقف. أشرنا في درس الأمس إلى أن شرط الواقف يجب العمل به، وقلنا إن قول الفقهاء إن شرط الواقف يعني نص الواقف كنص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل. وهنا يقول المؤلف إن الوقف يرجع فيه وفي مصارفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء وإخراج من شاء، يرجع في ذلك كله إلى شروط الواقف، فيكون الوقف على حسب الشروط، يكون الوقف على حسب الشروط. هل الإنسان يشترط ما شاء؟ هو يشترط مثلا يسكن فيه طيلة حياته، يشترط أن يكون مثلا على أولاده ثم على أولاد أولاده، يشترط أن يكون مثلا على الفقراء أو فقراء بلد معين، يشترط أن يعني له أن يدخل من الشروط ما شاء، له أن يدخل من الشروط ما شاء. إذا كانت شرط أن تكون شروطا مباحة لا يكون فيها جور، لا تتضمن جورا مثلا من تخصيص بعض الأولاد دون بعض أو نحو ذلك، فإذا كانت شروطا مباحة فله أن يشترط ما شاء ويعمل بهذه الشروط. قال: وكذلك الناظر فيه. أيضا النظارة على الوقف هي في الحقيقة أمر مهم، ينبغي لمن وقف وقفا أن يعين له ناظرا يقوم عليه ويتولى شؤونه، وينبغي أن يجعل له أجرة. والحقيقة أن كثيرا من الأوقاف القديمة قد ضاعت بسبب عدم وجود نظار عليها، تجد الإنسان يوقف وقفه ولا يجعل له ناظرا، ثم بعد وفاته يضيع، ربما يتولاه أحد أبنائه ثم بعد ذلك يضيع هذا الوقف. وكم من أوقاف عظيمة وريعها كبير قد ضاعت مع مرور الوقت ومع مرور الزمن. ولهذا ينبغي لمن أراد أن يوقف وقفا أن يرتب النظار عليه، بل ينبغي أن يجعل للناظر أجرة، يجعل له أجرته. بل قال الفقهاء أنه إذا لم يجعل له أجرة، إذا لم يجعل له أجرة فإنه يفرض له أجرة المثل، يفرض له أجرة المثل، وينبغي أن يكون ذلك عن طريق الحاكم.
هل يكون من ثمرة؟
نعم، يكون من الثمرة، من
الثمرة،
من الغلة. نعم. المقصود أن الناظر ينبغي أن يجعل أن الواقف ينبغي أن يجعل ناظر على الوقف، حتى لأن ذلك أدعى لحفظه وأدعى لاستمراره. أما أنه لا يجعل لهذا الوقف ناظرا فإن هذا الوقف يكون عرضة للضياع وعدم الاستمرار. النظارة في الوقف تكون على حسب ما يراه الواقف، وينبغي أن يعني يكتب وقفه وأن يحرر عبارته وأن يستشير أهل العلم فيه. قال إلى فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية إلا أن يفضل بعضهم. نعم، إذا وقف على ولد فلان فإنه يستوي الذكر والأنثى، يستوي هنا الذكر والأنثى، فلا نقول الذكر له ضعف الأنثى، لا نقول الذكر له ضعف، بل حتى لو قال لو وقف على أولاده فيستوي ذكرهم وأنثاهم، لأن هنا أخذهم ليس أخذ تمليك وإنما أخذ استحقاق. فهنا إلا أن يصرح هو، إلا أن يصرح فيقول الذكر له ضعف الأنثى. ولهذا قال المؤلف كان الذكر والأنثى بالسوية إلا أن يفضل بعضهم على بعض، مع أن تفضيل الأولاد بعضهم على بعض لا يجوز، لا يجوز، إلا الذكر يجوز في تفضيله على الأنثى بأن يعطى ضعف الأنثى اقتداء بقسمة الله تعالى في الميراث، فإن الذكر يأخذ ضعف ما تأخذه الأنثى، الأنثى على نصف من الذكر. طيب وهذا يقودنا إلى بحث مصرف الوقف المنقطع، مصرف الوقف المنقطع. لو أن إنسان وقف وقفا وأطلق، ما قال على فلان ولا على المساكين ولا على الفقراء وأطلق، إن كان هناك عرف يحمل على العرف الموجود، لكن إذا لم يكن هناك عرف اختلف العلماء في مصرف الوقف المنقطع. وهكذا لو قال على أولادي ثم سكت، طيب على من بعد أولادك؟ لو قال على هؤلاء الفقراء ثم سكت، على من بعدهم؟ فهذا يسميه العلماء
وقف المنقطع.
نعم، يسمونه الوقف المنقطع، مصرف الوقف المنقطع، اختلف العلماء فيه. فلمن يكون مصرف الوقف المنقطع؟ قال بعض أهل العلم إنه يكون لورثة الواقف، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، إنه يرجع لورثة الواقف. والقول الثاني في المسألة أنه يكون لبيت المال، والقول الثالث أنه يكون للفقراء والمساكين، أشهر الأقوال وأبرزها ثلاثة. القول الأول أنه يكون لورثة الواقف، لأن هذا وقف قد انقطع مصرفه فورثته أحق الناس به. القول الثاني أنه يكون لبيت المال، لأن بيت المال تصرف له الأموال التي ليس لها مالك. القول الثالث أنه أن مصرف الوقف المنقطع للفقراء والمساكين، وذلك لأنهم هم مصرف مال الله تعالى ومصرف الزكوات والكفارات والصدقات. وهذا القول الأخير هو الأقرب، وقد اختاره موفق بن قدامة رحمه الله في المغني، اختار أن مصرف الوقف المنقطع يكون للفقراء والمساكين
لأنهم أحوج، أو لأنهم
لأنهم هم مصارف مال الله تعالى، ولأن الفقراء والمساكين هم المقصودون غالبا من يوقف، الموقفون يقصدون غالبا بأوقافهم الفقراء والمساكين.
ويدخل في ذلك الورثة يا شيخ؟
ويدخل في ذلك الورثة، أحسن،
كانوا فقراء.
نعم، إذا كانوا فقراء يدخلون، بل إنهم يكونون أولى من غيرهم. الفقراء أولى من غيرهم، لماذا؟ لأن الصدقة على القريب الفقير صدقة موصلة. فحينئذ نقول أن مصرف الوقف المنقطع يكون للفقراء والمساكين، وأقارب الموقف هم أولى الناس به، هم أولى الناس به أقارب الموقف، هذا هو الأقرب الله أعلم. بناء على ذلك في الأمثلة السابقة، لو قال وقف وسكت ولم يكن هناك عرف نصرف الفقراء والمساكين، لو قال على أولادي ثم انقرض أولاده نصرف الفقراء والمساكين. بعض الناس أيضا يوقف وقفا ويجعل مصرفه مثلا في أضحية أو في حجة، ثم يكون ريع الوقف أكثر من المصرف الذي عينه، يعني مثلا عقار مثلا إيجاره 20,000 وقد وقفه سبله في مثلا أضاحي عنه وعن أهله، المال المتبقي بعد ذبح هذه الأضاحي أين يذهب؟ على هذا القول يكون الفقراء والمساكين ولا يرجع للورثة، لا يرجع للورثة وإنما يكون الفقراء والمساكين، لأن هذا أيضا هو مقصود الواقف. مقصود الواقف أن يكون على جهة بر، لكنه سمى الأضاحي، وحينئذ ما فضل يكون مصرفه للفقراء والمساكين.
طيب أحسنتم يا شيخ، نأخذ الاتصال. الأخ علي من بريدة، السلام عليكم. الأخ علي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم الشيخ سعد؟
خير ونعم الله يبارك
معك الشيخ، تفضل يا شيخ.
الله يسلم،
لو تقصر على جهاز التلفاز الله يحفظك.
نعم
علي، الله يحفظك
شيخ علي، قصر فقط، تفضل يا شيخ.
نعم،
أقول بالنسبة لمسألة الوقف تكلمت علي الله يحفظك.
نعم،
إن إذا كانت إذا كان الموقف اللي هو المتوفي زاد المال مثلا عن النضحية والحج،
نعم،
هل الورثة يعني ما هناك ورثة يعتبر وقف عن جده وكذا،
نعم،
هل يضيع المال بسبب أنه لم يلحق بسبب الموصي أو يترك لهم؟
يعني هو لكن الواقف قال هو على الفقراء والمساكين، والعقل على ماذا؟
هو قال للمحتاج.
نعم، يعني صيغة الواقف ما هي؟
صيغة الوقف أنه عين المحتاج،
يقول على المحتاج.
أي نعم.
أيوة،
وذكر بهذه المسألة يقول أنا وقفت مثلا بيتي كذا كذا من حج وضحية وإخراج عشاء مثلا في رمضان، والمبلغ قد يزود عن هذا الشيء، هل يوضع هذا المال مثلا يدخل إلى بيت المال أم يترك للورثة؟ وإذا كان الورثة بحاجة ومحتاجين ماذا يقول لهم؟
طيب.
هذا سؤالك. سؤال آخر يا شيخ علي.
لا بس والمسألة الثانية، أنا انتظر في أحد الأيام يا شيخ.
طيب.
كان الشيخ الصغير يشرح على مسألة معي الله يحفظك.
فضل. نعم تفضل علي.
كان الشيخ يشرح على مسألة الطواف حول الحجر، والشيخ الله يحفظه يجزى عنه خير أشار كذا في هذه المسألة إلى ينسب الحجر أنه حجر إسماعيل، والشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين يقول أن هذه مسألة على كل طالب علم أن ينبه إليها، أن الحجر لا ينسب لإسماعيل، وإنما ينسب الحجر لمن بناه، أي ولا يخفى عليكم حديث عائشة عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لها لولا أن أهلك قريب عهد من كفر لا أعدت كما قال.
طيب. سؤال آخر يا شيخ علي.
بس سلام،
حياك الله. نجيب على سؤالي الأول لأنه يضمن يا شيخ.
إيه نعم.
الفقرة اللي نحن فيها.
نعم هو يقول أنه يعني الوقف على أضاحي وفضل الشيء من ريع الوقف،
كانت الصيغة واسعة.
نعم، فنقول هو يكون الفقراء والمساكين ما دام أن الورثة فيهم فقراء ومساكين فهم أولى، لكن من استغنى من الورثة ليس له الحق في أن يأخذ، وإنما يكون
الفقراء والمساكين.
الفقراء والمساكين ويبدأون بفقراء الموقف. يعني من ورثة الموقف، الفقراء من ورثة
جماعته
الموقف. إيه نعم، من أقاربه، فالأقرب. يعني هذا طبعا على سبيل الندب، وإلا مصرفه مصرف هذا الوقف يكون الفقراء والمساكين بعد إخراج الأضاحي، بعد إخراج ما أوصى به من أضحية ونحوها. ولهذا ينبغي أن تحرر عبارة الموقف حتى لا يلقى نعم الورثة من بعده في حرج. يعني ينبغي أن يحرر العبارة، يقول هذا مثلا العقار وقف ويصرف منه في أضاحي وما فضل يكون كذا. ينبغي العناية بتحرير العبارة حتى لا تشكل على الورثة من بعده. لكن إذا حصل مثل هذا فكما ذكرنا القول الصحيح في مصرف الوقف المنقطع أنه يكون الفقراء والمساكين، وحينئذ نقول ما يفضل بعد هذه الأضاحي مع عدم التصريح من الموقف بمصرفها يكون الفقراء والمساكين، ويكون ورثة الواقف هم أولى الناس بها.
أحسنتم يا شيخ. معنا اتصال آخر. الأخت خلود من الرياض، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
هل يجوز أن يشترك أكثر من شخص في وقت واحد؟
طيب سؤال آخر.
لا
هذا. شكرا. هل في اتصالات في الكنترول يا إخوان ولا نواصل؟ طيب نأتي لسؤاله الثاني يا شيخ. الأخ علي من بريدة يقول الطواف وحجر إسماعيل الشيخ من
نعم نبهنا على هذا في درس سابق نبهنا على هذا وقلنا أنه يقال حجر الكعبة وليس حجر إسماعيل, هذا حجر الكعبة وليس حجر إسماعيل, وإن كان قد اشتهر عند بعض الناس أنه حجر إسماعيل وهذا ليس بالصحيح وإنما هو حجر الكعبة.
يعني يا شيخ ما يترتب عليها إن شاء الله أي مشكلة يعني
التسمية غير صحيح
غير صحيح فقط. طيب سؤال خلود, هل يجوز أن يشترك أكثر من واحد في وقف واحد؟
لا مانع, لا مانع من أن يشترك أكثر من واحد جماعة في وقف, بل إنه ربما يعني بعض المشاريع كبيرة التي تحتاج إلى أموال كثيرة ربما نقول الأولى أن يشترك فيها جماعة من الناس حتى يقوموا بها. يعني مثلا لو أن جماعة احتاجوا مثلا عقار مثلا يكون لمكتب دعوة, مكتب مكاتب الدعوة, احتاج هذا مكتب مكاتب الدعوة إلى الله عز وجل, احتاج إلى عقار, احتاج مثلا إلى امتلاك مبنى, احتاج فطرح هذا العقار للوقف, قالوا سنشتري عقارا لهذا المكتب لهذا مكتب الدعوة ونرغب فتح المجال لمن أراد أن يساهم في, في, في هذا الوقف لا بأس, فيشترك فيه عدد من الناس. مثلا يقال السهم 5000 ريال, من أراد أن يساهم في هذا الوقف عن السهم 5000 ريال, فهذا يساهم بسهم وهذا بسهمين وهذا بثلاثة, فيجتمع مال كثير وحينئذ يشترى هذا العقار ويوقف لمكتب الدعوة, هذا لا بأس به وهذا عمل طيب, هذا من التعاون على البر والتقوى, فيمكن أن يشترك أكثر من شخص في وقف معين.
أحسنتم شيخ. اتصال آخر. الأخ نبيل من عفيف, السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. تفضل يا شيخ نبيل.
أحسن الله إليكم شيخ سعد ونفع بعلمكم. الحقيقة لي عدة أسئلة متصلة ببعضها تدخل في باب واحد, وهي لمن يسلم الوقف في هذه الأيام, لأنه معرفة الناس بالناظر ومن يحسن الإدارة وبأماناته وإذا مات لمن ينتقل أمر غير متضح. ثم بعد ذلك معظم الأوقات توقف إلى هيئة في الدولة, ونرى في مثل هذه الأيام في بعض الدول كثير من الأوقات نراها تباع ولا يشترى مكانها أوقاف جديدة, ولا ندري إلى أين تذهب الفلوس وتنقرض بعد ذلك هذه الأوقاف. ثم إذا كان هيئة أو ناظر هو الذي يوزع ريع الوقف ولديه عدد من المساكين والفقراء, فكيف يعدل في توزيع هذا الريع؟ هل في التساوي على من يعلم من الفقراء والمساكين أو كل على قدر حاجته, وما هو الضابط وما يتعلق بأمانة الناظر وجزاك؟
لكن يا أخ نبيل الضابط في ماذا؟
الضابط في التقسيم,
تقسيم الريع.
طيب تقسيم الريع على المحتاجين.
الواقف لم يصرح بكيفية التقسيم؟
لا, أطلق على الفقراء والمساكين.
طيب نعم,
جزاكم الله خير.
سؤال آخر. حياك الله شيخ نبيل, بدنا نعود للدرس يا شيخ حتى
طيب نكمل
أولا كثير من الوقت.
نكمل الدرس أولا,
نكمل الدرس ونعود للأسئلة.
نعم. وصلنا إلى قول المؤلف, فإن لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين, فإن لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين. هنا أشار المؤلف إلى مصرف الوقف المنقطع وقال فإن لم يبق منهم أحد رجع للمساكين, مع أن المشهور مذهب الحنابلة أنه يرجع إلى ورثة الواقف كما نص عليه كثير من فقهاء الحنابلة, لكن المؤلف موفق من قدام اختار هذا القول في المغني ونص عليه هنا في العمدة, ونحن رجحنا أيضا هذا القول وقلنا إنه هو الأقرب من حيث الدليل والأصول والقواعد الشرعية, أن مصرف الوقف المنقطع إلى هو المساكين, فهنا نص عليه المؤلف رحمه الله. قال وإن كان وقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوية بينهم إلا أن يفضل بعضهم. إن كان الوقف على من يمكن حصرهم يعني على مجموعة مثلا طلاب العلم 5 6 10, فيقول المؤلف هنا لازم استيعابهم، يعني لا بد من استيعاب هؤلاء الموقوف عليهم، وكيفية توزيع هذا الري عليهم يقول المؤلف بالتسوية.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
إلا أن يفضل الموقف بعضهم على بعض، لكن إذا لم يفضل بعضهم على بعض فيوزع بينهم، لكن مع استيعابه، مع استيعابه ولو كان الريع قليلا، فلو حتى لو لم يكن 100 ريال وهم 10 يوزع بينهم، إذا كان 1000 ريال وهم 10 يوزع بينهم، وهكذا يوزع بينهم بالسوية، إلا إذا نص الموقف على تفضيل بعضهم على بعض، فهنا يفضل بعضهم على بعض بمقتضى تنصيص الموقف. أما إذا لم يكن حصرهم في قبيلة كبيرة آل فلان مثلا ولا يمكن حصرهم ولا استيعابهم، قال جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم، لأنه يعني لأنه لا يمكن تعميمهم، لا يمكن تعميمهم، ويجوز التفضيل لأن من جاز حرمانه جاز التفضيل عليه. يعني إذا قال مثلا لآل فلان وهي قبيلة كبيرة، قبيلة كبيرة واسعة لا يمكن حصرها، فهنا يجوز الاقتصار على بعضهم ولو على واحد. لماذا؟ لأنه إذا جاز حرمان بعضهم وهم الذين لم نستطع أن نصل إليهم، فمن باب أولى أنه يجوز أن يفضل بعضهم على بعض وأن تحصر يحصر ريع الوقف في واحد منهم. وبهذا نكون قد انتهينا من أحكام ومسائل الوقف.
أحسنتم يا شيخ، بارك الله فيكم في علمكم. معنا مجموعة من الأسئلة اللي كانت من الاتصال، وكذلك معنا على الشبكة العنكبوتية، نعرضها سؤالا سؤالا ثم نعرض بعد ذلك أسئلة المراجعة للدرس القادم إن شاء الله.
نعم.
الأخ نبيل بن عفيف كما سمعتم يا شيخ يقول أنه الاستلام الوقف في هذه الأيام صعب على يعني عامة الناس.
نعم.
فهل هناك من جهة تستلم هذا الوقف وتكون ناظرة عليها بشكل علمي دقيق؟
نعم، لماذا لا يكون الإنسان هو الناظر على الوقف وهو حي وينظر لأكثر الورثة، أو يعني الإنسان كف بعده بعد مماته يجعله ناظرا، فإن قال أنا لا أجد أقول يجعل له أجرة، يجعل له أجرة، يجعل له مثلا 5% من رعي الوقف أو 10% ونحو ذلك، وسيجد إذا جعل أجرة فسيجد، ولن يعني يعدم القوي الأمين الذي يجعله ناظر على هذا الوقف. وأما قول بعض العامة إن الدولة تسحب هذا الأوقاف، هذا غير صحيح. الأوقاف يعني الدولة تأخذ الأوقاف الضائعة والتي ليس لها ناظر، ليس لها واقف لتقوم بشؤونها، لكن الوقف المنتظم الذي له ناظر ومصارفه محددة ومعروفة هذا يبقى في يد صاحبه، هذا هو الأصل، أنه يبقى في يد صاحبه. فنقول إن يعني مسألة يعني من يقوم بشؤون الوقف يرتبها الواقف نفسه، يرتبها ويحررها ويستشير فيها أيضا أهل العلم، يحرر عبارات تحريرا جيدا، يكون مثلا هو الناظر كما فعل عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه في وقفه كان هو الناظر على وقفه في حياته، وبعد مماته أوصى إلى ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تكون يعني هي الناظرة على الوقف، عهد إليها بنظارة الوقف. بإمكان الإنسان يرتب نظارة الوقف وكما قلنا يجعل أجرة للناظر.
سؤاله الآخر يقول معظم الأوقاف في الدولة وفي غيرها أو تسند إلى الدولة، ويقول أنه يعني هذه الأوقاف ربما تباع وتذهب ولا ندري أين تصرف هذه الأموال في الدولة،
ولذلك نحن قلنا لابد أن يحرر يعني صيغة الوقف ويضبط مسألة النظارة، يجعل الناظر فلان، لماذا يسلمه لغيره؟ لماذا يسلمه لتلك الجهة التي لا يثق فيها هو؟ هو الآن يقول أنه لا يثق مثلا في جهة معينة، لماذا يسلم الوقف لها؟ الوقف يكون بيده وفي حياته، وبعد مماته يجعل النظارة لأحد ممن يثق فيه، ممن كان قويا أمينا، لمن كان قويا أمينا، ولا يعدم إن شاء الله تعالى القوي الأمين. وكما ذكرت يعني بعض الناس يريدون نظارا لكن بدون أجرة، وهذا قد يصعب الحقيقة.
صحيح،
يعني ربما كل الناس أو معظم الناس يتخلى، وربما أيضا لا تجد المحتسب القوي الأمين، لكن إذا جعل أجرة على هذا الوقف فإنك ستجد من يرعى هذا الوقف ويقوم بشؤونه. نعم.
ذكر في سؤاله الأخير التوزيع للريع والثمرة.
نعم.
كيف يستطيع أن يوزعها بشكل يعدل فيه ما دام أن الواقف لم يصرح إذا مات؟
نعم،
هذه ذكرت المسألة الأخيرة عن معتقدي.
نعم نعم، إذا لم يصرح الواقف فنحن ذكرنا في الشرح قبل قليل أنه إذا كان على أناس يمكن حصرهم فيكون التوزيع بينهم بالسوية، إذا كان على أناس لا يمكن حصرهم يجوز التفضيل ويجوز أن يعطى واحد منهم، وعلى حسب الوقف نفسه، على حسب الوقف. وأكرر حقيقة يعني التنبيه على هذه القضية، قضية تحرير صياغة الوقف، يحررها الإنسان، يعنى بالوقف وبمصرفه وبريعه وبالنظار عليه ولمن يكون من بعده. كل هذه الأمور ينبغي أن يراعيها الموقف حتى لا يجعل الناس من بعده في حرج، لا يجعل الورثة من بعده في حرج، فيعتني بها ويحررها ويستشير فيها. وهو إذا حررها تحريرا جيدا وضبط مسألة مصرف الريع والنظار على الوقف ولمن تكون من بعده، فإنها بإذن الله تعالى يبقى هذا الوقف، هذا من أسباب استمرار الوقف وحفظ الوقف. أما إهماله هكذا يوقف وقف ويتركه، هذا من أسباب ضياعه، لا يجعل له ناظرا ولا يسمي ناظرا ولا يحدد أجرة للناظر، هذا من أسباب ضياع هذا الوقف.
نعم.
مسألة تحرير الوقف والعناية بنظارته هذه مسألة مهمة جدا ولها أثر في حفظ الوقف وفي استمراره.
نعم. استعراض الأسئلة الدرس القادم شيخ حتى
نعم
يضيع لنا الوقت.
طيب السؤال الأول، أذكر أقوال العلماء في مصرف الوقف المنقطع مع بيان الراجح. أذكر أقوال العلماء في مصرف الوقف المنقطع مع بيان الراجح. السؤال الثاني، ما حكم نقل الوقف إلى ما هو أصلح منه مع عدم تعطل منافعه مع ذكر الدليل؟ ما حكم نقل الوقف إلى ما هو أصلح منه مع عدم تعطل منافعه مع ذكر الدليل؟
جيد يا شيخ. استعرض كم سؤال يا شيخ هنا.
طيب
الأخت غزلان من المغرب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الوقف على المجنون؟ هل يدخل في من لا يملك كما ذكرتم جزاكم الله خيرا؟
نعم، إذا كان مقصود أن الوقف ينتفع بريعه المجنون، يكون هذا المجنون مثلا يحتاج إلى نفقة وجعل الإنسان وقفا يكون ريعه لهذا المجنون، هذا لا بأس به، هذا مندوب إليه كالصدقة على المجنون مثلا، طبعا يتولى أمره وليه، يتولى أمر هذا المجنون وليه. إذا كان هذا هو المقصود بالوقف على المجنون فهذا لا بأس به. أما إذا كان مقصود أن الوقف يكون لهذا المجنون نفسه، هذا المجنون نفسه هو الذي يتولى هذا الوقف، فنعم نقول أن هذا لا يصح، لأنه غير يعني عديم الأهلية، عديم الأهلية. لكن لو كان وقف على أوقف إنسان وقفا على مجنون فإنه يتولى أمره وليه، فيقوم بهذا الوقف وليه ويجعل ريعه في مصلحة هذا المجنون. والغالب أن الإنسان إذا أوقف على مجنون يقصد بذلك أن ينتفع هذا المجنون بريع هذا الوقف.
أحسنتم الشيخ. معنا اتصال الأخ محمد من سلطنة عمان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ محمد.
أبو محمد.
أبو محمد تفضل.
حياكم الله يا شيخ.
الله حي.
يا شيخ سؤالي، أوصى والدي في وصيته بيته، أحد بيوته يعني، وكتب في الوصية وقف للأولاد وأولاد الأولاد، فسؤالي كيف يتم تنفيذ هذه الوصية؟
كيف يتم تنفيذ هذه الوصية؟
نعم.
طيب ما صرح بمقصوده؟
لا بس يعني اللي مكتوب انه وقف للاولاد واولاد الاولاد، هو متوفي يعني الحين من 26 سنة والوصية معانا، لكن في يعني شطر ثاني من السؤال.
نعم.
الفتوى عندنا في البلد تبطل مثل هذا الوقف.
نعم.
فمن باب انه لا وصية لوارث، فاذا اردنا احنا يعني الورثة ننفذ هذه الوصية كيف يكون الوضع؟
نعم.
وأيضا سؤال أيضا،
لكن هل في ورثة في ورثة آخرون؟
نعم.
في ورثة غير الأولاد ولا ما في إلا الأولاد؟
لا هو يعني أولاد يعني أبناء وبنات.
لا لكن ما له ورثة غيرهم؟ هل له زوجة؟
لا عفوا، هو لما توفى نعم كانت والدتنا يعني هي متوفية حاليا، ولكن نعم كانت
موجودة في ذلك الوقت.
نعم.
نعم. سؤال آخر يا شيخ محمد وبشكل سريع.
بس إذا أزيل هذا البيت يعني لسبب أنه مثلا بناء طريق أو كذا، فماذا نفعل بالمبلغ التعويضي؟
نعم. طيب طيب شكرا لك يا أبو محمد من سلطنة عمان. شيخ نجيب عليه بأقل من الاختصار.
نعم، هو نحن ذكرنا أن الوقف إذا كان بعد الموت معلقا بالموت فحكمه حكم الوصية، والوصية لا تصح لوارث، لكن سألت الأخ يبدو الورثة كلهم هم الأولاد مع أمهم، فإذا رضيت أمهم بذلك فإنه ينفذ هذا الوقف، إذا رضيت أمهم بذلك وأنهم أعطوها فإنه ينفذ هذا الوقف، لأنها لأنهم هم الورثة جميعهم، لأن المنع من الوصية لوارث يعني لأجل أن حتى ينتقل المال لهم، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني كل واحد سينال النصيب من التركة وسينتقل لها الحق بالتركة فلا حاجة لوصية له. لكن إذا كان يعني جعل الوقف لجميع الورثة فيصح، أو الوصية لجميع الورثة فيصح مثل هذا، لكن إذا لم يترتب على ذلك حرمان والدتها فلا بد من أن ترضى والدتهم، لأنها هي الوارث الوحيد الذي لم يدخل معهم في هذا، فحينئذ يقول يمكن أن تصحح هذه الوصية أو هذا الوقف، يمكن أن يصحح إذا رضيت بذلك والدتهم، وحينئذ يكون على الأولاد من بنين وبنات، ومدام أنه يعني وقف فكما ذكرنا الوقف يكون بالسوية بينهم، لا يكون على سبيل الميراث، لأنه لم ينتقل لهم على أنه تركة لكن على أنه وقف، ويكون لأولاد الأولاد من بعدهم، هل يدخل أولاد البنات أو لا يدخلون؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أن أولاد البنات لا يدخلون.
أحسنتم يا شيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة المشاهدون، نصل وإياكم في هذا الدرس إلى نهايته، لا يسعنا في نهاية هذا الدرس أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ترك الخثلان عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والشكر موصولا لكم كذلك. إلى الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.